الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، هذه الحلقة 19 ضمن سلسلة محبة الصحابة الأعلام رسول خير الأنام، وهي تكملة للحلقة السابقة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الأزواج والزوجات. ذكرت في الحلقة السابقة موقف للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقوم الليل ويستأذن امرأته في أن يخلو بالله عز وجل ويقوم الليل بين يدي ربه. وذكرت لك موقف آخر لرجل قتل امرأته لأنها تطاولت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة أذكر لك موقفين أيضا حتى لا أطيل عليك. هذا الرجل أراد أن يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول المهاجرين، وهو اسمه أبو سلمة رضوان الله عليه. هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة كما قال ابن إسحاق في ذلك. ترك زوجته وابنه كيف؟ عندما أراد أن يخرج للهجرة وكان له زوجة وكان له ولد، فعندما رأى أهل زوجته أنه يريد أن يأخذ ابنته ويهاجر قالوا له: هذه نفسك لا نحملك عليها، ولكن اترك لنا ابنتنا، يعني لا تأخذ ابنتنا معك، يعني لا تأخذ زوجتك معك. فبالتالي هذه المرأة لا بد أن تأخذ معها ولدها. فعندما علم أهل أبو سلمة ذلك جاءوا فقالوا لهم: بما أنكم أخذتم ابنتكم، أي زوجة الرجل، اعطونا ابن الرجل فهو لنا. وقام العراك بينهم، هؤلاء يتجاذبوا ذراع الولد على أنهم يأخذوه، وهؤلاء يتجاذبوا ذراع الولد على أنهم يأخذوه، وهم أولى بذلك. فما كان منهم إلا أنه قطع الولد بينهم نصفين، وهاجر أبو سلمة وترك ولده وترك زوجته التي يحبها إكراما للهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد سنة، وظلت هذه المرأة سنة تبكي على فراق زوجها وتخرج إلى الصحراء وتبكي، حتى مر عليها بعض الصحابة وذهب إلى أهل زوجته، إلى أهل هذه المرأة، وقال لهم: ألا تشفقون على هذه المرأة وتجعلونها تذهب إلى زوجها؟ فما كان منهم إلا أن أذنوا لها فخرجت. وخرجت هذه المرأة وكان بينها وبين زوجها أكثر من 500 كيلو تقريبا، تمر بين الجبال وتمر بين الأماكن الصعبة والأودية حتى تلحق بزوجها. فجاءها رجل يسمى عثمان بن طلحة أو عثمان بن أبي طلحة رضوان الله عليه، فلما عرفها حملها معه، وعندما وصلت إلى المدينة قال لها: زوجك في هذه البلد، اذهبي إليه على بركة الله. فدخلت المرأة هذه المدينة والتقت بزوجها. انظر إلى أبو سلمة، عندما رأى هذا الأمر لم يعطله أهل زوجته ولا أهله أن يهاجر تاركا زوجته التي يحبها في سبيل الله. هذا موقف أنا أعجب عند هذه المواقف التي تحكى لنا في السير، وهذا الموقف ذكره المبارك فوري في الرحيق المختوم، وهذا الكتاب من أفضل كتب السيرة اختصارا وجمالا عندما يحكي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر لسعد بن الربيع، عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأول ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة بنى المسجد حتى يجمع قلوب الصحابة على المسجد، ويجتمع الحب والخير في المسجد، ويصدر الحب للدنيا من المسجد. وسبحان الله، عطلت مساجد كثير من المسلمين اليوم، أصبحت المساجد للصلاة فقط على أنها روتين رسمي أو روتين يومي للصلاة فقط، ولكن المسجد هو الجامعة التي خرجت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة، أول فعل فعله الرسول أن بنى مسجد قباء ليجتمع فيه بأصحابه وتنطلق الدولة من هذا المسجد. فآخى ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار. وكان من هذا المثال الرائع التي لم تعرف البشرية له مثال، عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري. فما كان من سعد بن الربيع إلا أنه كان متزوج بامرأتين، فقال لأخيه عبد الرحمن بن عوف: والأنصار في ذلك ضحوا وأبلوا بلاء حسنا حتى قاسموهم في كل شيء، يعني حتى قاسموهم إخوانهم المهاجرين في كل شيء، وكان ذلك أحب لنفوس الأنصار من هذا الفعل، يعني كانوا يحبون أن يفعلون هذا الفعل مع إخوانهم من المهاجرين. وذكرهم الله وأثنى عليهم في ذلك، يحبون من هاجر إليهم. لذلك أخي المبارك سعد بن الربيع عندما كان متزوج بامرأتين، وأنتم تعلمون الغيرة عند العرب وقدر الأزواج عند الرجال، فقال لعبد الرحمن بن عوف: إن لامرأتين، انظر أجملهما أطلقها وتتزوجها أنت. انظر، يريد أن يطلق امرأته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه، فيريد أن يقاسمه في كل شيء محبة في الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الإيثار من سعد بن الربيع، وانظر إلى عبد الرحمن بن عوف أيضا، لتعفف عبد الرحمن بن عوف عندما قال سعد بن الربيع: إن لي زوجتين، انظر أجملهما أطلقها وتنتهي عدتها وتتزوجها أنت، ولي حديقتين، انظر أكثرهما نتاجا فخذها هدية مني لك. فما كان من عبد الرحمن بن عوف المتعفف يقول له: بارك الله لك في أهلك وبارك لك في مالك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق فذهب وتاجر وربح، فما كان من الله عز وجل إلا أن ربحت هذه التجارة وتزوج وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر أنه أمهر امرأته نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله. أخي المبارك، انظر إلى مثل هذه المواقف، وانظر إلى أحوالنا نحن. عندما نجد المرأة تبكي على ما تبكي النساء اليوم، تبكي على طبخة قد باظت، يعني تلفت، أو تبكي على أمر من أمور الدنيا لم تصل إليه. وانظر إلى الرجال اليوم، على ما يبكي الشباب اليوم؟ يبكي على حلقة شعر لم يحلق شعره كما يريد، أو يبكي على أن فريق الذي يشجعه، فريق الكرة الذي يشجعه أو ينتمي إليه، هزم، أو يبكي على قلادة ضاعت منه. فانظر إلى حال شبابنا اليوم، وانظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أكرمهم الله عز وجل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما قال عبد الله بن مسعود: إن الله اطلع في قلوب العباد فلم يجد أبر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم الله لصحبته. لذلك أخي المبارك، عندما أذكر لك مثل هذه المواقف أختي المباركة، علينا أن نقتدي ونتعظ، وكل منا يراجع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق الآباء وتفوق الأبناء وتفوق الأزواج وتفوق الإخوة وتفوق الأخوات؟ هذا كله لابد لنا من وقفة نراجع فيها محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يدخل أحدنا الجنة إلا أن تكون محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل هذا الحب. فلا بأس أن تحب امرأتك، ولا بأس أن تحب أخيك، ولا بأس أن تحب أباك وابنتك، كل هذا ليس عيبا، وهذا مطلوب وأمرنا الله به، ولكن هذه المحبوبات لا تقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم لك بمثال بسيط أخي المبارك، إذا قلت لي: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستحلفك بالله عندما ينادي المؤذن للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، هل تترك كل شيء من أمور الدنيا من لعب كرة، من لهوات، من أشياء تلهيك عن طاعة الله عز وجل؟ هل عندما ينادي المنادي الله أكبر تجعل الله كبير وتلبي؟ هل عندما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح تلبي؟ للأسف الكثير منا يدعي محبة الله ويدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فعله يخالف قوله، أو قوله يخالف فعله. لا شك عندما نذكر مثل هذه المواقف المرء يخاف مبهورا مجدوها عندما يرى محبة هؤلاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة التي شهد لها التاريخ، ولم يأتي أحد بمثل هذه المحبة. ولكن أقول لك، عندما نريد أن ترفع لنا راية وترتفع أمتنا كما كانت في العصر الأول، فلن تنتصر هذه الأمة ولن تقوم لها قائمة إلا بما انتصر به أولها، أو بما قام به أولها. لن يفلح آخر هذه الأمة إلا بما كان من أولها، أو بما كان أولها يعملونه من التزام وطاعة واتباع، كما قال مالك، الإمام مالك رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى هذه المحبة الخالصة التي لا تشوبها شائبة، ولا تكون الدنيا سبب في مخالطة هذا الحب، وأن تكون محبة الله ورسوله محبة خالصة حتى نلقى الله بقلب سليم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.